عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، رواه الترمذي وضعفه. حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي التحريم، وبطلان العبادة إذا كان النهي عائد على ذات العبادة أو على شرطها. وهنا في هذا الحديث وحديث أبي سعيد السابق: الأرض كلها مسجد المقبرة والحمام، النهي عائد على شيء على شرط العبادة، لأن من شروط العبادة البقعة، صلاة في البقعة، فنهي أن يصلى في طهارة البقعة ونحوها، فنهي أن يصلى في هذه المواطن. لكن حديث ابن عمر لا يصح كما سيأتي وكما أشار إليه الحافظ. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في 7 مواطن، أي في 7 أماكن. عليكم السلام. المزبلة، المزبلة هي المكان الذي توضع فيه الكناسة أي القمامة، ونهي عن المزبلة لأجل أي شيء؟ لأنها مكان مستقدر، مكان مستقدر. فالحديث لا يصح. وعندنا حديث: وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. فالأصل إذا كانت المزبلة المكان طاهر فتجد الصلاة فيها، هذا كحكم. أما كون الشخص يريد أن يصلي في هذه المزبلة لا شك أنه خلاف الأولى، لكن لو أن شخصا صلى في هذا المكان ما الحكم؟ نقول صلاته صحيح، فالحديث لا يصح. وعندنا: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. قال: والمجزرة، المجزرة هي المكان الذي يذبح فيه، والدم المسفوح نجس كما مر بنا، فإذا كانت هذه المجزرة فيها دماء مسفوحة فلا شك أنها نجسة فتحرم الصلاة فيها، وإذا لم يكن فيها دماء مسفوحة فالصواب صحة الصلاة فيها لما تقدم قبل قليل في المزبلة، المكان طاهر والحديث لا يصح. وعندنا عموم: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. والمقبرة، المقبرة مرت بنا الكلام في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وحديث أبي سعيد صحيح، فهنا يقال يحرم أو تحرم الصلاة في المقبرة. وإذا صلى في المقبرة ما حكم الصلاة؟ قلنا الصلاة لا تصح. لماذا؟ لأن النهي عائد على شيء على شرط العبادة، على شرط العبادة. فإذا كان النهي يعد على شرط العبادة فيكون النهي هنا يقتضي الفساد. قال: وقارعة الطريق. قارعة الطريق أي قارعة، أي مقروعة، أي المكان الذي يقرعه الناس بأقدامهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبب النهي عن الصلاة في قارعة الطريق لأجل التشويش على المصلي، وقد أمر المصلي أن يبتعد عن الأشياء التي تشوش عليه، فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لأجل أي شيء؟ لأجل الانشغال. فمن صلى في قارعة الطريق فلا شك أنه سوف ينشغل خاطره ويغفل عن صلاته. لكن يقال كما قيل في السابق: الأصل ماذا به؟ أن الأرض كلها مسجد وطهور، فتصح الصلاة فيها. لكن لو أن المصلي يضايق على الناس الذين يسلكون هذا الطريق، سواء كانوا يسلكونه على أقدامهم أو بسياراتهم، هنا تكون الصلاة ماذا بها؟ محرمة، لا لكون الطريق تحرم الصلاة فيه، لا لكون آذى المسلمين. نعم يكون آثم. نعم من آذى الناس في طرقهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس حديث حسن إن شاء الله، من آذى الناس في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم أي استجيب دعاءهم عليه فهو آثم. والحمام، الحمام مر الكلام عليه في حديث أبي سعيد، وهو المكان الذي يغتسل فيه، يكون فيه ماء حار ومكان مقير أو مبلط، وهذا في الأزمن الماضية في الأماكن الباردة غالبا. وسبب النهي عن الصلاة في الحمام لأجل كشف العورات، ولأنه أيضا موطن إزالة الأذى والتنظف وإزالة الشعور نحو ذلك، فنهي عنه عن الصلاة فيه. قال ومعاطن الإبل، معاطن الإبل هي الأماكن التي ترد إليها الإبل بعد أن تشرب الماء، وكذلك الأماكن التي تبيت فيها أي مراحل الإبل. ومعاطن الإبل ورد النص عن النهي عن الصلاة فيه في غير هذا الحديث، في حديث جابر بن سمرة في مسلم أن أصلي في مرابض الغنم، قال صلوا، قال أن أصلي في مرابض الإبل، قال لا. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الإبل، فلما نهى عنها نقول هنا نهي يعود على شيء على شرط العبادة، لأنه في مكان العبادة، والنهي هنا يقتضي الفساد والله أعلم. إذا معاطن الإبل لا تصح الصلاة فيها، لا لأجل حديث ابن عمر بل للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، ومنها حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. ما الحكمة في معاطن الإبل؟ ذكر بعض العلم أن معاطن أن المكان الذي تأوي إليه الإبل هو مظنة النجاسة، فالناس قد يتقوا أو يستترون بالإبل فيقضون حاجاتهم. وبعضهم أقال خشية أن تنفر الإبل والشخص يصلي فتشوش عليه صلاته. فلو قلنا بهاتين العلتين إذا زالت العلة أصبح الحكم ماذا به؟ جائز أم لا؟ لكن كما تلاحظون هذه مجرد علة ليستنبطها أهل العلم، فالصواب أن العلة تعبدية والله أعلم، لا نعلم ما هو السبب في ذلك، فهنا نمتثل الأمر ولا يلزم في كل أمر تعبدي أن نعلم الحكمة منه. قال وفوق ظهر بيت الله، وفوق ظهر بيت الله أي فوق الكعبة، لو أن شخصا صلى فوق الكعبة لا تصح. لماذا؟ على أنه لا يستقبل القبلة، يعني ليس أمامه، ليست أمامه الكعبة، إنه سوف يستقبل ماذا؟ الفضاء. إذن هذا هي العلة. ولو قلنا بهذه العلة على هذا، من يصلى الآن في السطح مثلا أو في القصور التي مقابل المسجد الحرام، ما الحكم؟ لا تصح صلاة أم لا؟ لكن الحديث ماذا به؟ لا يصح. فإذا كان لا يصح فالصلاة صحيحة. والقاعدة عند أهل العلم أن الفضاء له حكم ماذا؟ القرار. إذن كل ما فوق الكعبة يعطى حكمها والله أعلم. وقول فوق ظهر بيت الله يخرج ماذا؟ داخل الكعبة أم لا؟ فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى داخل الكعبة، لكن هذا في أي شيء؟ في النفل. وهل يقاس عليه فرض؟ هل يظهر والله أعلم؟ نعم، فيكون الحكم ماذا به؟ واحد. قال رواه الترمذي وضعفه. في إسناده زيد بن جبيرة، فهذا الحديث منكر والله أعلم. إذن في هذا الحديث النهي عن أي شيء؟ عن سبعة مواطن: المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق، المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق، لا، وفوق ظهر بيت الله، أم لا؟ وقلنا هذه الصواب الجواز. عندنا ماذا؟ المقبرة وأعطان الإبل والحمام، هذه وردت فيها نصوص صحيحة. عندنا أيضا موطن آخر وقد تقدم، وهو المكان النجس، أم لا؟ فالمكان النجس لا تصح الصلاة فيه، لقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا خليله عليه الصلاة والسلام: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذن أمره بي شيء بالطهارة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما بال الأعرابي في طائفة المسجد أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. إذن المكان النجس لا تصح الصلاة فيه، فمن شروط صحة الصلاة طهارة المكان وطهارة البدن وطهارة الثياب. إذن هذه كم؟ أربعة أماكن لا تصح الصلاة فيها، وهي مستثناة مخصصة من قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نقول ما عدا هذه الأشياء الأربع، وما عداها ماذا به؟ الأصل فيه الحل. لكن مثلا من صلى في مكان مغصوب، ما حكم الصلاة؟ نقول الصلاة صحيحة مع الإثم. لماذا؟ لأن النهي ليس خاصا في الصلاة، إنما هو نهي مطلق عن الغصب. وهذه ما يسميها أقول الأصوليون انفكاك الجهة. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور. لا، هذه ناهية أو نافية؟ ولماذا؟ لماذا؟ النون. أحسن. إذن هنا لا ناهية، لأن حذفنا النون، أصله تصلون فعل من الأفعال خمسة مرفوع بثبوت النون، فلما دخلت عليه لا الناهية جزم، وعلامة الجزم حذف النون. لا تصلوا، هنا نهي، إلى القبور. لا تصلوا إلى القبور يعني لا تكون القبور في قبلتكم. فإذا صلى الشخص إلى القبر، إن كان في المقبرة ماذا به؟ فتحرم الصلاة مطلقا، سواء كان إلى القبر أو لغير القبر. لكن إن كان خارج المقبرة، إذا كان خارج المقبرة، ما الحكم هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور. نعم، يعني وضح الصورة. نفترض على سبيل الشخص، على سبيل المثال، مكان فيه مقبرة أو فيه قبر أو قبران في البر مثلا، على سبيل المثال، غير مسور، حتى شخص يريد أن يصلي صلى، وهذه القبور بين يديه أو هذا القبر بين يديه. هذه الأصل المكان ماذا به؟ تجوز الصلاة فيه، لكن لوجود هذا القبر ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تكون القبور في قبلتكم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني لا يكون القبر بين يديك. ما حد يكون القبر بين يديك؟ ما حد؟ طبعا لم يرد في ذلك نص، فهو يرجع إليه شيء، إلى العرف. مثلا على سبيل المثال، لو أن شخصا يصلي إلى غير سترة، نهي عن المرور بين يديه، ما حد المر بين يديه؟ غالبا يحد بأي شيء، بثلاثة أذرع ونحو ذلك. كذلك يقال الصلاة إلى القبر، وحد بأي شيء؟ إذا كان بينه مثلا وبين قبر ثلاثة أذرع ونحو ذلك، نقول يجوز، وإذا كان أقل ماذا به؟ يمنع. ما الحكمة من النهي عن الصلاة على القبور، الصلاة إلى القبور؟ لأجل عدم تعظيمه والله أعلم. إذن هذا من باب حماية التوحيد، لأن الشخص إذا صلى إلى قبر ربما يقع في نفسه تعظيم هذا القبر وأن العبادة فيه مستحبة ونحو ذلك، فهنا نهي عن الصلاة إلى القبور من هذا الباب. قال ولا تجلسوا عليها، أيضا هنا نهي ولا تجلسوا، والنهي أيضا هنا يقتضي التحريم. ولا تجلسوا عليها أي لا تقعدوا عليها، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لئن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يقعد على قبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فيه تعظيم القبور، وفيه يتبين لنا خطأ من يمتهن القبور بين عليه ويدخل بين القبور من غير حاجة، من غير حاجة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صاحب السبتيتين أي اللابس النعلين، قال صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين ألقهما، إذن ينهى عن وطي القبور والمشي في بينها بالنعال. بعض الشرح يقول لا تجلسوا عليها، أي النهي هنا لأجل قضاء الحاجة، أي لا تجلسوا عليها حال قضاء الحاجة. ولا شك أن هذا بعيد، أن يقضي المسلم حاجته على قبر مسلم. فالظاهر والله أعلم لا تجلسوا عليها أي قعودا امتهانا لها، فحرمة المسلم الميت كحرمة الحي. نعم. إذا كان الأمر راجع إلى شرط العبادة، لكن الآن هذا المكان ماذا به؟ تجوز الصلاة فيه لو لم يكن فيه القبر أم لا؟ فيقال هنا النهي والله لا يقتضي الفساد في هذا الباب. لماذا؟ لأنه ليس شرط العبادة. يعني لو كان بينه وبين هذا القبر نفس المكان، لكن بينه وبينه مثلا حائط جدار، ما الحكم؟ جاهز. فهذا يدل والله أعلم إلى أن النهي هنا في هذا الباب لا يقتضي الفساد، لأن القبر الشخص لا يصلي في مقبرة، فنقول النهي يقتضي الفساد. إذا كان في ذات العبادة، مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيدين مثلا، إذن النهي يقتضي الفساد لأن نفس العبادة منهي عنها أم لا؟ أو إذا كان في شرطها مثل هذا الباب. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رافين عليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد، أي إذا أراد دخول المسجد فلينظر فإن رافين عليه أذى. قوله فلينظر، إذا كان مظنة تلوث النعلين، أما إذا كان الشخص يعلم أنهما ليس أنهما نظيفان فهنا لا ينظر. إذن النظر معلل بأي شيء؟ بوجود الأذى. ليس النظر هو العبادة محضة، لا، إذا كان مظنة الأذى ينظر، إذا لم يكن هناك مظنة للأذى فلا ينظر يدخل. فإن رأى فينا عليه أذى أو قدرا، فإن رأى فينا عليه أذى، الأذى في كلام العرب الشيء المستقذر سواء كان نجسا أو غير نجس. فلذلك سيأتينا في الحديث الذي بعده إذا وطي أحدكم الأذى بخفيه، يقصد هنا النجاسة، قال فطهورهما. إذن الأذى في كلام العرب الشيء المستقذر سواء كان نجسا أو غير نجس. مثلا النخامة في المسجد أذى وهي ليست نجسة. فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا. قول هنا أو تحتمل أنها للتنويع وتحتمل أنها للشك، فإن قلنا قذرا لعلها يقصد بها النجاسة. قال فليمسح، فليمسح هذا الأذى، يمسحه في أي شيء؟ في التراب كما سيمر. وليصلي فيهما، وليصلي فيهما أي وليصلي في هذين النعلين. وفيه استحباب الصلاة في النعال والخفاف والحكمة من ذلك كما ذكر صلى الله عليه وسلم في حديث شداد بن أوس عند أبي داود، خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. إذن حكمة هي مخالفة اليهود. إذن الأصل في الصلاة في النعال أنها سنة، لكن لا بد أن نعلم أن في عهد التشريع إلى وقت أيضا قريب وفي بعض الأماكن لا زال الأمر، المساجد ماذا بها؟ رمل وليس فيها فرش، فإذا دخل الشخص عليه ماذا به؟ لن يلوث المسجد ولن يلوث الفرش. فإذا كانت النعال ليست نجسة لا يكون هناك مفسدة. أما الآن ما الحكم؟ حتى لو كانت النعال طاهرة ماذا بها؟ سوف يلوث الفرش. فلا شك أن فعل هذه السنة في مثل هذا الوقت في أقل الأحوال يقال خلاف الأولى، في أقل الأحوال يقال خلاف الأولى. لماذا؟ لأن قد يحصل منها مفسدة، وهب أن الشخص قد يقول أنا لبست نعالي جديدة أم لا، يأتي شخص آخر ماذا به؟ يقتدي بك ويلوث المسجد. لكن الحمد لله أداء هذه السنة يمكن. ألا يمكن مثلا في بيوتنا؟ بلى. ألا يمكن إذا كان الشخص مثلا في رحلة في رمل أو في بر ونحو ذلك؟ بلى. إذن هذه السنة لا يترك الشخص مطلقا، يستطيع أن يؤدي هذه السنة في أي شيء، في أماكن لا يحصل فيها تلويث. السلام عليكم. قال فلينظر، فإن رافين عليه أذن وقدرا فليمسحه. المسح هنا ما حكمه؟ على سبيل الوجوب إذا كان سوف يصلي بهما. قال وليصلي فيهما، هذا أمر أم لا؟ والأمر على أي سبيل؟ على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحكمة من الصلاة المخالفة أم لا؟ والأصل في مخالفة الكتاب ماذا بها؟ الاستحباب. هل تعرفون الفرق بين المخالفة والتشبه؟ لا، التشبه محرم أم لا؟ من تشبه بقوم فهو منهم. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين التشبه محرم والمخالفة نقول مستحبة؟ ما الفرق بينهما؟ تعرف المالك؟ الآن ما حكم التشبه بهالكتاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم بل في الكفار عموما بل في الفساق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. ونحن قبل قليل نقول المخالفة مستحبة، مخالفة الكفار مستحبة. ما الفرق بين التشبه وبين المخالفة؟ بينهما فرق. نعم، ما الفرق بينهما؟ والتشبه يعني مثلا الصلاة، مثلا الصيام نخالفهم أم لا؟ مثلا في يوم عاشوراء نصوم معه يوم، في النعال كذلك. التشبه يكون عمل من خصائص الكفار فلا نعمله. إذن التشبه ماذا به؟ عمل يعمله الكفار يختصون به، يكون من مما عرفوا به واختصوا به، فهنا يحرم التشبه بهم. إذن عمل يعملونه نتجنبه. أما التشبه بخلافه، عمل لا يفعلونه فنحن نفعله بأي شيء مخالفة لهم، وقد تكون المخالفة في أصل العمل، قد تكون مخالفة في أصل العمل. مثلا الصلاة النعال أصلا لا يصلون أم لا، فنحن نخالفهم في أصل العمل ونصلي، وقد تكون المخالفة في صفة العمل ليس في أصله، يعني في أصل العمل هم يفعلونه ونحن نخالفهم في أي شيء في الصفة وليس في الأصل. مثلا صيام يوم عاشوراء يصومه اليهود أم لا، نحن اتفقنا معهم في أي شيء في أصل العمل وهو الصيام، لكن خالفناهم في صفتي فصمنا معه يوما لأنهم يفردونه. إذن هذا هو الفرق بين التشبه وبين المخالفة. التشبه ماذا به؟ محرم، عمل من خصائص الكفار يعملونه فنتجنبه. أما التشبه فهو المخالفة بالعكس، عمل لا يعملونه فنحن نخالفهم. نعم، مثلا اسم الصبغ بغير السواد، خالف اليهود، اصبغوا فإنهم لا يصبغون. الصلاة مثلا في النعال ونحو ذلك من الأشياء التي شرع لنا أن نخالفها. قال أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وطي أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. نعم، إذا وطي أحدكم الأذى بخفيه، إذا وطي أحدكم الأذى بأي شيء، بنعليه أو بخفافه وهي ما نسميها نحن بالكنادر، فطهورهما التراب. أي ما الذي يطهر النعلين؟ التراب. ما الذي يطهر الخفين إذا كان فيهما نجاسة؟ التراب. وفيه أنه لا يشترط الماء لطهارة النجاسة، لا يشترط الماء لطهارة النجاسة. فهنا خف متنجس طهرنا بأي شيء؟ بالتراب. كيف نطهره بالتراب؟ ندلكه بالأرض حتى تزول عين النجاسة. فالقاعدة أن النجاسة عين مستقدرة شرعا أم لا؟ متى زالت؟ زال حكمها. إذن إذا زالت النجاسة سواء كانت بماء أو بغير ما الحكم؟ حكمنا بطهارتها. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور أحدكم قوله فطهورهم التراب، إذا وطي أحدكم الأذى بخفيه فطهورهم التراب، ألا يحتمل أن النجاسة تكون رطبة أم لا؟ يحتمل إذا وطاها الشخص رطبة فتبقى رطوبة أم لا في النعل والخف. فهذا أيضا مما خف به الشارع، كوجود بعض الأذى حين الاستجمار. الشخص إذا استجمر بغير الماء، إذا استجمر بغير الماء الحكم لا يمكن ينقل المحل تماما، لا بد أن تبقى بعض الآثار، ومع ذلك رخص فيها الشارع لأنه من باب التخفيف على المكلفين. فكذلك هنا من باب التخفيف على المكلفين. إذن إذا وطي أحدكم الأذى بخفيه فطهر ما التراب، إذن إذا تطهر فيهما ماذا به؟ له أن يصلي فيهما. وفيه قاعدة أن الشارع ماذا به؟ يخفف في الأشياء التي النجسة، الأشياء اليسيرة التي ماذا بها؟ يشق التحرز منها، الأشياء التي يشق التحرز منها يخفف فيها الشارع، فيعفو عن أثر السجمار، يعفى عن مثلا بعض النجاسات إذا دلكت طهرت، سواء دلكت بالرمل أو مسحت بخرقة أو غيرها وزالت النجاسة نحكم بطهارتها. قال أخرجه أبو داود. وعن معاية بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. حديث معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه حديث طويل في قصة قدومه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم تشميت العاطس، وهذا الحديث فيه منقبة لمعاوية، تكلم في الصلاة أم لا، لكن فيه منقبة له. ما هي المنقبة؟ أنه أول ما تعلم العلم عمل به مباشرة. إذن هذا ماذا به؟ مدح لمعاوية رضي الله تعالى عنه ابن الحكم، وليس ذما له. إذن أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وحضر، وكان مما تعلمه تشميت العارف. فلما أقيمت الصلاة عطس أحد الصحابة رضي الله تعالى فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، قال فرماني القوم بأبصارهم، فقلت وأتكل أمياه على ما تصمتون، فبدأ الناس يضربون أفخاذهم. قال فلما رأيتهم لكني صمت. ثم في نهاية الأمر حينما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال معاوية، دعا معاوية رضي الله عنه فقال له إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فقال رضي الله تعالى فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قط قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، وصدق رضي الله تعالى عنه. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة اسم إشارة هذا أم لا؟ والمقصود هنا بالصلاة أي ليست الصلاة خاصة، يعني هل المقصود هذه الصلاة أي الصلاة الخاصة حضرها معاوية بن الحكم رضي الله تعالى لا، أو المقصود بها جنس الصلاة؟ إذن جنس الصلاة ما هي؟ الصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء، أي لا يصلح فيها شيء من أي شيء؟ قوله شيء نكرة في سياق النفي فتعم، إذن سواء كان قليلا أو كثيرا لا يصح فيه شيء من كلام الناس. ما المقصود بكلام الناس؟ المقصود بكلام الناس الذي فيه خطاب لهم، وإلا من كلام الناس التسبيح والتهليل والتكبير ليس من كلام الناس، بلى الناس يتكلمون بذلك. إذن المقصود بكلام الناس الذي فيه خطاب لهم، وإلا الصحابي رضي الله تعالى عنه حينما عطس وقال الحمد لله هل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أنكر عليه، إنما أنكر على معاوية رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ قال يرحمك الله، يرحمك. إذن هذا من كلام الناس لأجل شيء لأن فيه خطاب الكاف يرحمك، فهذا من كلام الناس. إذا المقصود هنا لا يصح فيها شيء من كلام الناس، أي أنك تخاطب الناس. أما إذا تكلمت بكلام مشروع في الصلاة ما الحكم؟ على حسب الكلام، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. لا يصح فيها شيء من كلام الناس إذا كلام فيه الخطاب، تقول مثلا رحمك الله، وفقك الله، أصلحك الله ونحو ذلك، أو بضمير التثنية أصلحكما الله، أو بضمير مثل الجمع هداكم الله ونحو ذلك. يرد علينا إرادان. الإراد الأول حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأتاه الشيطان فقال ألعنك بلعنة الله أم لا؟ قال ألعنك، هذا خطاب أم لا للناس؟ كيف يقال إن هذه الصلاة لا يصح فيه شيء من كلام الناس والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الصلاة؟ يقال لعل هذا الحديث والله أعلم قبل النهي عن الكلام في الصلاة. سيمر بنا بعد قليل أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة، إذن يحمل حديث لعنك بلعنة الله على قبل النهي عن الكلام في الصلاة. الإرادة الثاني من لدن الصحابة إلى زماننا نقول في التشهد السلام عليك أيها النبي أم لا؟ إذن في كاف الخطاب أم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاوية حينما قال يرحمك الله، يأتي الكاف الخطاب. إذن هذا إرادة ثاني أم لا؟ لكن يقال السلام عليك أكاف، هل المقصود بها مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن نخاطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نخاطبه أم لا؟ إذن الكاف هنا وإن كانت صورتها صورة الخطاب لكن لا يقصد بها الخطاب، ذلك الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم مثلا يصلون خلفه فيقصدون أن يخاطبونه ويتكلمون معه، كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان البعيد ماذا به؟ يقول ذلك في تشهد، هل يخاطب النبي؟ نحن الآن حينما نقول ذلك هل نخاطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن الكاف هنا لا يقصد بها الخطاب، إنما يقصد بها والله أعلم الاستحضار، يعني الآن حينما تقول السلام عليك كأنك تستحضر حضور النبي صلى الله عليه وسلم في خطابك، ولا في الحقيقة أنك لا تخاطبه. قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. كيف؟ قلت هذا لعله، لا قبل النهي يعني على الأصل، لأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة فيكون هذا على الأصل ثم نهوا عن كلام الناس بعد ذلك فيكون على الأصل. نافي الآن إلى أمر آخر لعله يستبين به الأمر. قوله لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إذا تكلم الشخص في صلاته بطلت صلاته أم لا؟ لا شك. لكن إذا كان تكلم جاهلا ما الحكم؟ صلاة صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه إذا الصلاة. ودراج إلى قاعدة أن الحكم لا يلزم المكلف قبل بلوغه، والعلم لا يلزم قبل الشرع، بل والشرع لا يلزم قبل العلم. نعم، والشرع لا يلزم قبل العلم. إذا تكلم مغلوبا على أمره، إذا تكلم مغلوبا على أمره ما الحكم هنا؟ صلاته صحيح. لأن هذا مما يعذر به، إنما الذي ينهى عنه ما قصده الشخص وما عقد قلبه عليه، هذا الذي ينهى عنه. يعني سبيل مثال نحن مثلا نصلي هنا حسنا ثم سقطت مثلا هذه النجفة، قال أحد أح ليس هذا كلام، ما حكم؟ ها خصوصا صحيح أم لا؟ لأن خصوصا الأشياء المفاجئة قد يتكلم الشخص من حيث أشعر، فقول الصلاة صحيح. هنا نأتي إلى الكلام لمصلحة الصلاة، الكلام لمصلحة الصلاة. الإمام أخطأ في صلاته فالناس يسبحون سبحان الله سبحان الله، تارة يقوم وتارة يجلس وتارة يركع وتارة يسلم، ما علم. هل يجوز مثلا أن يقال له مثلا تشهد أو اجلس أو نحو ذلك؟ هذا كلام أم لا؟ ظاهر هذا الحديث ماذا به؟ أنه لا تصح أم لا؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء، لأن كلمة شيء ماذا بها؟ نكرة في سياق النفي فتعم. بعض العلم يرى الجواز، يستدل بقصة ذي اليدين. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى من ركعة سلم من ركعتين أتاه ذو اليدين وقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر الصلاة. قال بل نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ خطبه الصحابة أم لا؟ بعض أهل العلم يستدل بهذه القصة إلى أنه لا بأس للشخص أن يتكلم لأجل مصلحة الصلاة، يعني إذا أخطأ الإمام ولم ينتفع بالتسبيح يقال له مثلا اجلس، مثلا يقول له مثلا المأموم اجلس التشهد استدلالا بأي شيء؟ بقصة ذي اليدين. لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إجابة الصحابة واجبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم هل هو كان يعلم أنه في صلاة أو يظن أن الصلاة قد انتهت وقضيت؟ يظن لا قضيت، لأنه قال لم أنس ولم تقصر الصلاة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم تأكد أنه لا زال في صلاة، ماذا به؟ قطع الكلام. ففرق بين الشخص تكلم يظن أن الصلاة قد قضيت، وبين شخص يعلم أنه في الصلاة ويتكلم. إذا نقول يحرم التكلم حتى ولو كان لمصلحة الصلاة، لكن لو تكلم من حكم عالما عامدا تبطل صلاته. لكن لو تكلم مغلوبا على أمره، بعض الناس مثلا يكون عنده شيء من الحدة في الطباع أم لا، ربما ماذا به من شدة غضب ماذا به ينطق بالكلمة في الصلاة. ما الحكم هنا؟ المغلوب على أمره أو جاهل. لا، الصواب أنها لا تصح لعموم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. إذن إذا تكلم لأجل مصلحة الصلاة مع الخلاف بين أهل العلم هل تصح الصلاة أو لا تصح، الصواب ماذا بها؟ أنها لا تصح لعموم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. ثم قال إنما هو التسبيح، أي قول سبحان الله. والتسبيح قد يكون في القيام كدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك، وقد يكون في الركوع سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحان الجبروت، وقد يكون أيضا في السجود سبحان ربي الأعلى سبوح قدس إلى غيره. إنما هو التسبيح، والمقصود بالتسبيح أي تنزيه الله عز وجل، والتكبير أيضا تكبيرات الصلاة سواء كانت تكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال، وقراءة القرآن، وقراءة القرآن في القيام سواء كان على سبيل الوجوب وهي الفاتحة أو على سبيل الاستحباب في ما زاد على الفاتحة. وقول إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، لعلكم تذكرون فيما يتعلق مثلا على سبيل المثال في مسألة متابعة المؤذن أثناء الصلاة هل تصح أم لا، وقلنا الصواب ماذا به؟ الجواز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو التسبيح والتكبير، وهذا ماذا به؟ سوف يسبح الله عز وجل ويكبره وينزهه ويهلله في الصلاة. إذا يستدل بهذا الحديث على جواز متابعة المؤذن في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، وهذا ليس من كلام الناس. ثم لكن لو قال حي على الصلاة هذا من كلام الناس أم لا؟ لأنه ينادي خاطب الناس ليس ذكرا. هنا نقول ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إذن هذه أهم المسائل التي تتعلق بحديث معاوية فيما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والحديث معاوية ماذا به؟ طويل فيه فوائد. وعليكم السلام. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال مساك الله بالخير، إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه واللفظ لمسلم. حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال إن كنا، إن هنا مخففة من الثقيلة، أصلها إن واسمها ضمير الشان محذوف، أي إننا كنا، هذا أصل الكلام. لنتكلم، لنتكلم، اللام هذه تسمى عند النحاة اللام الفارقة. كيف الفارقة؟ تفرق بين إن هنا هل هي النافية أو المخففة من الثقيلة. لأن لو كان ليس عندنا اللام كان كلام ماذا بي؟ إن كنا نتكلم، يتقدير كلام ما كنا نتكلم. إذن عرفنا اللام هنا ماذا بها؟ اللام الفارقة، تفرق بين شيء بين إن المخففة من الثقيلة فتدخلها اللام، وبين إن النافية فلا تدخل عليها اللام، لأن لو حذفنا اللام لا احتمل الكلام النفي، فتقدير كان يقول يكون إن كنا نتكلم، أي ما كنا نتكلم. في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الأفعال في عهد التشريع ماذا بها؟ حجة وعبادة، ما سكت عنه الشارع عبادة وحجة. حجة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، يكلم أحدنا صاحبه أي من عن يمينه وعن يساره في الصلاة، قال بحاجته، أي يكلمه بالأمر الهام، كان يسأله مثلا كم فاتتني، كم صلى الإمام ونحو ذلك. إذا لا يتكلم كلاما مطلقا، لم يتكلم لأجل شيء، لأجل حاجة، حتى نزلت حافظوا على الصلوات، فيه المحافظة على الصلوات، يشمل المحافظة على الوقت، على شروط الصلاة، على أركان الصلاة، والصلاة الوسطى. إذن الصلوات هنا عامة، حافظوا على الصلوات عامة، والصلاة الوسطى ماذا به؟ عطف الخاص على العام، لأن الصلاة الوسطى ماذا بها؟ من الصلوات، وعطفها هنا لأجل شيء، لبيان قدرها وأهميتها. الأصل في العطف ماذا به؟ أنه يقتضي المغاير، هذا الأصل. تقول جاء زيد وعمر، الأصل أن زيد ماذا به؟ غير عمر، لكن هنا قد يعطف الشيء على نفسه وعلى بعضه لنكتة بلاغية. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة الخندق، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. إذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وتحتمل الوسطى أنها بين وسطى بين عبادتين، بين صلاتين، فهي بين الفجر والظهر وهي صلاة نهار أم لا، وبين المغرب والعشاء وهي صلاة ليل. ويحتمل أن الصلاة الوسطى أي الفضلى، ويأتي الوسط بمعنى الأفضل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ما معنى وسطا؟ أي أفضل. والآن بعض من يتكلم لا يعرف اللغة ولا يعرف أيضا الشريعة، فذلك عنده حينما يقول شخص وسط يقصد أنه بين طائفتين، لا، نقول الوسط هو الأفضل، الوسطي من هو؟ هو الأفضل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا أفضل للأمم. وقوموا لله قانتين، فيه الأمر بالقيام، وأن القيام ركن من أركان الصلاة كما سمر بنا إن شاء الله. قال لله، اللام هنا الاختصاص، اللام يكون القيام هو مختص لله، تنوون به الله عز وجل. قانتين، القنوت له معاني، لكن من معاني القنوت أو القنوت المراد به في هذه الآية أي السكوت. القنوت له معاني، من معاني هنا أو معناه المراد به هنا السكوت. قال فأمرنا بالسكوت، إذا بينا معنى الآية. قال فأمرنا، من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابة رضي الله تعالى عنه أمرنا أو نهينا، فهذا له حكم الرفع، فالآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأمور الشرع. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، هذا من باب التأكيد، وإلا لو قال أمرنا بالسكوت لكفى ذلك أم لا، ونهينا عن الكلام، وهذا أيضا عام، ونهينا عن الكلام، عن كل كلام، سواء لحاجة كما كان مباحا أو لغير حاجة. إذن وهذا أيضا مما يستدل به على أنه لا يصح الكلام حتى لمصلحة الصلاة، لا يصح الكلام حتى لمصلحة الصلاة. لماذا؟ قال أمرنا، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وما كانوا يتكلمون كلاما مطلقا أم لا، إنما كانوا يتكلمون لحاجة، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، وبعد ذلك نهوا حتى عن الكلام إذا كان لحاجة، فهذا أيضا مما يستدل به كما أسلفت قبل قليل على أن الكلام ينهى عنه حتى ولو كان لمصلحة الصلاة، فمن تكلم لمصلحة الصلاة بكلام الناس عالما عامدا بطلت صلاته، أما إذا كان جاهلا فيعذر، وإذا كان ناسيا أيضا فيعذر. قال متفق عليه واللفظ لي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه، زاد مسلم في الصلاة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال، المقصود بالتسبيح أي قول سبحان الله، للرجال قال المقصود به في الصلاة، بمعنى إذا ناب الشخص شيء في الصلاة يسبح، أي يقول سبحان الله. لو أن أحد مثلا حدثك أو طرق الباب أو أراد أن تنبه، ماذا تقول له؟ سبحان الله، لأنه إذا كان الكلام محرم قد يحتاج الشخص إلى تنبيه، فهنا شرع ماذا؟ التسبيح، لأنه ليس من كلام الناس. فقال التسبيح، قال سبحان، هو قول سبحان الله، ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم بعدد، إذن يكون على قدر الحاجة، قد يسبح الشخص تسبيحة أو تسبيحتين أو أكثر على قدر الحاجة. إذن إذا ناب شخص في الصلاة شيء له أن يسبح، وكذلك لو أخطأ الإمام في الصلاة أيضا يقول سبحان الله. لو أخطأ الإمام في الصلاة وأراد أن يفتح المأموم عليه يقول سبحان الله، ينبهه على السهو في صلاته، كأن مثلا يقوم من سجدة واحدة فيقال له سبحان الله سبحان الله حتى يرجع. قال التسبيح للرجال، اللام هنا لعل اختصاص، أي التسبيح مختص في الرجال، للرجال حال الصلاة. والتصفيق للنساء، أيضا المرأة تصفق في الصلاة إذا أرادت أن تنبه أحدا، هنا شرع لها ماذا؟ أن تصفق بيديها. لا أعلم صفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التصفيق، فالأمر في ذلك واسع، إن شاءت ضربت ببطن يديها، وإن شاءت ضربت بطن أحد اليدين على كف أو على ظهر الأخرى. إذن ماذا به؟ التصفيق للنساء. وقال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، والله أعلم، هذا إذا صلوا جماعة، إذا صلوا جماعة، بمعنى لو ناب الإمام شيء ولم يذكره الرجال، هنا سنة للنساء أن يصفقن ينبهن على السهو الذي وقع في صلاته. لكن لو كانت المرأة أو لو صلت النساء لوحدهن، لو صلت النساء جماعة لوحدهن ثم سهت من تأمهن، هل يقال سبحنا أو صفق؟ ينظر إلى، إن أخذنا بظاهر الحديث قلنا تصفق حتى ولو كانت مع نساء، وإن نظرنا إلى العلة وهو أن الشارع منع كلام المرأة حتى ولو كان بالذكر إذا كان في حضرة الرجال الأجانب يجي شيء، حتى لا ينشغل الرجال بها وحتى لا يحصل افتتان بصوتها، يقال إذا صلت مع النساء هذا المحذور ماذا به؟ غير موجود. إذن إذا صلى النساء لوحدهن ثم سهت الإمام أو سهى من يأمهن من النساء، فهنا إن أخذنا بظاهر الحديث أنه قلنا حتى ولو كنا لوحدهن يصفقن لتنبيه الإمامة، وإن قلنا الحكمة هو عدم الانشغال انشغال الرجال وافتتان بصوت النساء، هنا يقال تقول سبحان الله، لا سيما أن هذا ذكر مشروع في الصلاة. ولعل القول الثاني والله أعلم أقرب، يعني أن التسبيح إذا كن النساء يصلين لوحدهن ثم حصل سهو لإمامتهن، هنا يسن لهن أن يقولن سبحان الله تنبيها للسهو الذي حصل. وفيه عناية الشارع بعدم افتتان الرجال بالنساء. إذا كانت المسجد في صلاة شرع للمرأة أن تصفق بدل التسبيح حتى لا يفتتن الرجال بها، فبعدها في غيب الصلاة وعدم كلامها إلا الحاجة من باب أولى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق كل المنافذ التي قد يدخل الشيطان بين الرجل والمرأة ويحصل بينهم افتتان، فأغلقها، وهذا من باب سد الذرائع. واعلموا أن سد الذرائع باب وأصل من أصول الشريعة. لو تأملنا كثيرا من المحرمات وجدنا التحريم لأجل أي شيء، لأجل سد الذرائع، وهذا من هذا الباب. إذن النهي هنا عن كلام وتسبيح المرأة لأجل أي شيء من باب سد الذرائع والله أعلم. لا، ليس الإجماع. يعني الأشياء التي فيما يتعلق سد الذرائع مسائل محل إجماع أنها تمنع من باب سد الذرائع، كشخص مثلا حفر حفرة في الطريق يخشى من سقوط الناس، يحرم ويمنع من باب سد الذرائع بالإجماع. وأشياء لا تمنع من بالإجماع، مثل لو أن شخصا قال لا نريد الناس أن يزرعوا العنب لأن الناس ماذا بهم؟ يتخذون خمرا. أو يقول لا نريد نمنع الناس أن يبيعون المواسع الحلاقة لأن بعض الناس ماذا به؟ يحلق لحته. هذا لا يمنع في الإجماع. مسائل أخرى هي التي بين بين، يعني هي تكون محل خلاف واجتهاد. إذن قال التصفيق للنساء مختص بالنساء، وهذا ماذا به؟ في الصلاة. ما حكم تصفيق الذكور سواء كانوا رجالا بالغين أو كانوا صغار؟ النصوص الواردة في حسب علمي أو من يستدل بمنع تصفيق الذكور أو تصفيق الرجال يستدل بمثل هذا الحديث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التصفيق للرجال. أحسنتم، التصفيق للنساء، والتصفيق للنساء. إذن إذا كان مختص بالنساء فيمنع سواء على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة على القول الآخر، على القول الآخر. لكن لو تأملنا هذا ماذا به؟ في الأمور في الصلاة أم لا؟ في العبادة وليس خارج العبادة. أيضا من أدلتهم قول ربنا تبارك وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. المكاء التصفير، والتصديع التصفيق. إذن قالوا ذم الله عز وجل الكفار وأخبر أن صلاتهم ماذا بها؟ فيها تصفير وتصفيق، فهنا يحرم أو يكره التصفيق. لكن هنا تصفيق ماذا به؟ في أمر تعبدي، يتعبدون الله عز وجل بالتصفيق. ومن يصفق أحيانا هل يتعبد الله عز وجل بالتصفيق؟ لا، كان رأى مثلا أمرا أو سمع كلاما أو حصل مثلا أمر يرى أنه حسن في نظر هذا المصفق، وقد لا يكون حسنا. إذن هذه أهم أدلة من يمنع التصفيق للرجال. وكما تلاحظون الأدلة ليست ظاهرة في المنع، ليست ظاهرة في المنع، والأصل ماذا به؟ الحل. فاللي يظهر لي أنه لا يكره التصفيق بالنسبة للرجال ولا يحرم. لكن حينما أقول هذا الأمر ليس معناه أن الأمر أقول مشروع أو مستحب، لا، الأولى لا شك أنه ترك هذا الفعل ولم يكن معهودا عند السلف وحتى الآن لا يفعله أقول أهل المروءات عندنا، لكن كون الآن نقول للشخص أنه عاصي لله عز وجل أو فعل مكروها هذه مسألة، كون نقول الأولى تركه والتنزه عنه والأفضل هذه مسألة أخرى، لأن كونك متى تحكم على شيء أنه عند شخص أنه عاصي لله عز وجل هذا لا بد من دليل أقول صحيح صريح لا يحتمل، ولا يوجد عندنا دليل صحيح صريح يحرم أو يدل على كراهة التصفيق، والله أعلم. قال زاد مسلم في الصلاة، أي أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة إذا نابهم شيء. قال وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، رأى هنا بصرية أي رأيته ببصري، لأن رأى تأتي علمية تنصب مفعولين أي علمت، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وفيه متابعة أهل الفضل والاقتداء بهم، إذن طالب العلم ينبغي عليه أن ينشر الخير وينشر السنة بحاله قبل مقاله. وفي صدره أزيز، وفي صدره أي في جوفه، أزيز كأزيز المرجل، الأزيز المرجل هو الصوت الذي يخرج من القدر حينما تبدأ تغلي بالماء، إذا غلى المرجل له صوت، وهكذا صوت النبي صلى الله عليه وسلم قال من البكاء، أي لصدره صلى الله عليه وسلم صوت تهجد من البكاء، إيه نعم للصوت تردد الصوت من البكاء، إذن فيه خشية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وفيه أن البكاء في الصلاة لا يفسد الصلاة. نعم كيف؟ إيه نعم قال لا ليس قال من البكاء، قال من البكاء في صدر عزيز كعزيز المرجل من البكاء، فإن كان يبكي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ومن عرف الله عز وجل كان له أشد خشية، وإذا كان الشخص مغلو وإذا كان الشخص مغلوبا على نفسه لا يفسد البكاء الصلاة، لا يفسد البكاء الصلاة، كأن يكون خشية من الله عز وجل أو يصاب بقريب له أو بأمر أصابه بالضر فربما يبكي في بعض الحين وهو في صلاته، كشخص مثلا توفي له قريب حديث عهد فربما وهو في الصلاة ماذا به يبكي، أو حينما يدعو له يبكي، إذا كان مغلوبا على نفسه أيضا صلاته صحيح، لكن أهل العلم اختلفوا في من تقصد البكاء في صلاته استجلبه البكاء هل تبطل صلاته أم لا، هذا يحصل في بعض عند بعض القراء وبعض مثلا من يصلي بعض القراء في الصلاة أو من يقنص في الصلاة تجده ماذا به يستجلب البكاء، وهذا غير مطلوب شرعا، بل خلاف أهل العلم في أي شيء في صحة الصلاة أو بطلانها، فلا ينبغي للشخص أن يستدعي البكاء وأن يستجلب البكاء، لكن لو غلبته نفسه ورقت عينه وبكى فصلاته صحيح، إذن من يستجلب البكاء ماذا به ينكر عليه، ويخبر أن بعض العلم يبطل صلاته بالبكاء. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. عن علي رضي الله عنه قال: كان لي، فكان هن تفيد الدوام والاستمرار لو كان الحديث صحيحا، كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، أي وقتان، كان لي وقتان أدخل فيهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت في الليل ووقت في النهار. هذا معنى كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، وفيه فضيلة علي رضي الله تعالى عنه ولقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمه، ولمصاهرته فهو زوج فاطمة عليها وعلى زوجها وآلها ونعم بها السلام. قال: فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. إذا فيه الصلاة في البيوت، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة. إذن تستحب الصلاة في البيوت. قال: تنحنح. التنحنح معروف أم لا؟ وفيه أن النحنحة ماذا بها؟ لا تبطل الصلاة، لو تنحنح الشخص لم تبطل صلاته. نعم، لا، لأنها ليست من كلام الناس. تنحنح ليس من كلام الناس، فإذا كانت ليست من كلام الناس هنا لا تبطل، لأنها ليست كلاما. وفيه أن الشيء إذا شخص لو نابه شيء أو طرق عليه الباب، ما الحكم؟ له أن يتنحنح ليبين مثلا أنه، أو لو أن أحدا كلمه يحدثه، له أن يتنحنح ينبهه وأنه يصلي. لكن لا شك أن التسبيح ماذا به؟ أولى وأفضل، لأنه من الذكر. قال: رواه النسائي وابن ماجه، والحديث في إسناده ضعف، ولا سيما أنه ورد في بعض الروايات أنه سبح بدل تنحنح. إذن أورد حديث علي رضي الله تعالى عنه عن آله لبيان أن النحنح في الصلاة ماذا بها؟ لا تفسد الصلاة. إذا قهقه في الصلاة، فالمشهور من كلام أهل العلم بطلان الصلاة. ورد حديث الأمر بإعادة الصلاة والوضوء، لكن الحديث لا يصح. لكن لا بد أن نعلم أن القهقه إذا لم يكن الشخص مغلوبا على أمره، أما لو غلبته نفسه وحصلت له القهقه من غير إرادة ومن غير تقصد، فصلاته صحيحة. أما التبسم في الصلاة فلا يفسدها، لأنه ليس من كلام الناس. فرق بين القهقه وبين التبسم. إذا تبسم الشخص من غير صوت، مجرد تبسم، فصلاته صحيحة. وحينما يقال صلاته صحيح، هذا ليس معنى أنها ينقص من أجرها، ينقص من أجر الصلاة لا شك، وأنه هذا ينافي كمال الخشوع. لكن الكلام على في باب الأحكام الشرعية شيء، وباب النصح والتوجيه شيء آخر. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال رضي الله عنه: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصح. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قلت لبلال، فيه تواضع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأنه لا يأنف بعضهم أن يتعلم من بعض، فابن عمر رضي الله تعالى عنه أعلم من بلال رضي الله تعالى عنه ومع ذلك يسأله. وفيه أن العالم قد يفوته من العلم ما يدركه من هو أقل منه منزلة في العلم. إذن الحكمة ضالة المؤمن، كما أسلفت قبل قليل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا ينافون أن يسألوا من هو أقل منهم سواء علما أو قدرا، بل كما تعلمون أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ماذا به؟ تعلم من الشيطان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحكمة ضالة المؤمن. قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد، هنا رأيت كيف أي أخبرني كيف رأيت ببصرك، يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسلمون عليه وهو يصلي، وكان لهم حالان: الحالة الأولى قبل أن ينهوا عن الكلام فكان يرد عليهم لفظا صلى الله عليه وسلم، فلذلك في حديث ابن مسعود حينما قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد علينا، فلما قدمنا من النجاشي سلمت عليه فلم يرد علي فقال إن في الصلاة لشغلا. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليهم السلام لفظا، ثم حينما نسخ الكلام ونهوا عن كلام الناس، نسخ الكلام في الصلاة ونهوا عن كلام الناس ونزل كما مر بنا حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لا قانتين، أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام، فكان يرد عليهم صلى الله عليه وسلم بالإشارة، قال في رواية يشير بيده. قال يرد عليهم حين يسلم وهو يصلي، إذن فيه السلام على المصلي، وهو يصلي فيه السلام على المصلي. حكم السلام على المصلي: ذهب الأحناف والشافعية إلى كراهة السلام على المصلي، بل ذهب بعض الأحناف إلى حرمة السلام على المصلي. من أدلتهم حديث مسعود الذي ذكرته قبل قليل حينما لم يرد على ابن مسعود فقال إن في الصلاة لشغلة، قال والمصلي الآن مشغول، فإذا كان مشغول فلا يسلم عليه ولا يشغل بالسلام. أيضا حديث جابر وهو أيضا في الصحيحين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في حاجة قال فأتيت فسلمت عليه فلم يرد علي، ثم سلم عليه ثانية فلم يرد علي، وقع في نفس جابر ما وقع، ثم سلم عليه ثالثة فرد عليه فقال ما منعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على جابر وأخبره أنه كان يصلي، أن الذي منعه من الصلاة. إذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه فهذا يدل على عدم مشروعية السلام. نقول لم يرد عليه صلى الله عليه وسلم باللفظ بالكلام، لم يقل عليك السلام، لكنه رد عليه بالإشارة، رد عليه بالإشارة. أيضا يقولون أن المصلي ماذا به؟ في شغل، فإذا سلم عليه شغله. وأيضا قد يكون المصلي جاهلا في الحكم فيرد عليه بأي شيء بكلمة وعليكم السلام، فهنا قد يتسبب في بطلان صلاته. وإذا كان جاهلا كما مر بنا ماذا به؟ يعذر بجهله وصلاته صحيحة. فالقول الثاني في المسألة وهو مذهب المالكية والإمام أحمد عند الحنابلة أيضا رواية في كراهة السلام على المصلي، الجواز يجوز أن يسلم على المصلي. الأدلة التي مرت بنا قبل قليل حديث جابر وحديث ابن مسعود وأيضا حديث ابن عمر هنا، وفي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم السلام ولو كان يكره، فضلا عن كونه يحرم. ماذا به؟ هل يقرهم صلى الله عليه وسلم؟ لا يقرهم، كان يبين لهم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلما صلى الله عليه وسلم رد عليهم بالإشارة تارة، وتارة إذا فرغ من السلام قال وعليكم السلام، هذا يدل على أقل الأحوال الجواز. بعض العلم يرى الاستحباب، يرى الاستحباب أي استحباب الصلاة السلام على المصلي، لأن الأصل في التحية ماذا بها؟ أنها مشروع، هذا الأصل، فيبقى أصل المشروعية، لكن لا يجب على المسلم عليه أن يرد. صفة الرد إذا سلم على الشخص وهو يصلي، ما صفة الرد؟ نقل عن بعض السلف أنه رد عليه وعليكم السلام عن بعض التابعين. نعم، لا لا، كلاما وكأنهم يستدلون بظواهر النصوص، يعني عموم النصوص، فإن ثبتت هذه ما نسب إليهم لعله لم يبلغهم حديث إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إن ثبت عنهم. إذا نقل عن بعض التابعين الرد لفظا. والقول الصواب في هذه المسألة أن يرد إشارة، أن يرد إشارة. ويستحب له إذا فرغ من صلاته أن يرد عليه إذا كان عنده، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر حينما فرغ من صلاته رد عليه السلام. نعم، هذا قول لبعض العلم أنه يرد في نفسه. نعم، لا، من غير الإشارة على كلامهم. صفة الرد بالإشارة هنا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال بسط كفه، في رواية أشار بيده، أشار بيده، وليظهر لي أن الأمر ماذا فيه إن شاء أن يبسط يقول هكذا وإن شاء يريد. ورد أيضا الرد بالأصبع والإيماء بالرأس، وأسانيدها لا تخلو من ضعف، فأصح ما ورد هو الإشارة باليد، يحرفها ويحركها. إذا قلنا يسلم على المصلي، فمن كان أو مجلس العلم، هل من قدم إليه يستحب له أن يسلم أم لا؟ أيضا هذه محل خلاف بين العلم، والصواب ماذا به؟ الاستحباب لعموم الأدلة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على السلام في الصلاة، فخارج الصلاة من باب أولى. وأيضا يستدل له بقصة المسيء صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة، وإذا جلس صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ غالبا في علم يعلمهم، فسلم عليه فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذا من كان في علم، في حلقة علم، أيضا يستحب له السلام. وقارئ القرآن نعم، وإذا أتيت بشخص أيضا يقرأ القرآن يستحب لك أن تسلم عليه، فهنا يوقف القراءة ويرد عليك السلام. المؤذن أيضا الصواب أنه يستحب السلام وهو يؤذن، إن رد عليك في أثناء السلام في أثناء الأذان فهذا جائز، أن يجوز أن يتسلم في أثناء الأذان، وإن أخر حتى الفراغ فأيضا هذا جائز. إذن الأصل مشروعية الأذان، أحسنتم، الأصل مشروعية السلام، الأصل مشروعية السلام. تعذرون أخاكم، بعض الأحيان الشخص يكون متعب لم يأخذ نصيبه من النوم ونحو ذلك، قد تخرج بعض الألفاظ ليست في محلها. إذا نقول الأصل هو مشروعية السلام. لكن ورد حديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم السلام على من يقضي حاجته، وقال له فإن سلمت علي فلن أرد عليك السلام. إذا الشخص مثل يقضي حاجته ونحو ذلك فهنا لا يشرع له السلام، لأنه في موطن ماذا به؟ موطن أذى، فلا يشرع له السلام، وإلا الأصل هو مشروعية السلام. قال أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه، ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. عن أبي قتادة رضي الله عنه، مر بنا أن أبا قتادة هو الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب. حامل أمامة الظاهر أنها مرة واحدة أم لا؟ هذا الظاهر، وهب أنها مثلا حصلت أكثر من مرة، مرتين ثلاث، لكن هنا كان، هل تدل على الدوام؟ لا تدل على الدوام، إذا تأتي كان أحيانا ولا تدل على الدوام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، حامل أمامة بنته زينب رضي الله عنها. لعل سبب الحمل والله أعلم كان بسبب انشغال أمها رضي الله تعالى عنها بمرضها، لأن زينب رضي الله تعالى عنها مريضة ثم ماتت في حيئة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله صلى الله عليه وسلم حملها أيضا حملها بعد وفاة أمها، ما كان عندها حد فحملها، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث يحمل الصبيان، وفيه جواز إدخال الصبيان المسجد، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في منع الصبيان من دخول المساجد، بل الحديث يدل على جوازه. حديث الربيع رضي الله تعالى عنه ونأخذهم معنا إلى المسجد فإذا بكوا على الطعام سكتناهم، وقد أيضا دخل الحسن والحسين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب كما في مسلم، فقطع صلى الله عليه وسلم خطبته ونزل وحمله. إذن لا يوجد حديث صحيح يمنع دخول الصبيان، بل الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما ماذا بها؟ تدل على لا يوجد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يمنع دخول الصبيان من المساجد، بل الحديث التي في الصحيحين ماذا بها؟ تدل على جواز إدخال الصبيان في المساجد. ورد حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وهذا الحديث ماذا به؟ هو نفس المسألة لو كان ثابتا، لكن الحديث ماذا به؟ ضعيف، بل ضعفه شديد. إذا الحديث جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم ماذا به لا يصح، فتبقى عندنا الأحاديث الثابتة في دخول الصبيان المساجد. وإذا كان يخشى منهم تشويش يطالب أولياءهم بأي شيء بأن يحفظوهم وأن يوجهوهم، لكن لا يمنعون من دخول المساجد. قد يقول قائل أنهم يسوشون علينا الصلاة، لست أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ الصلاة وعلى خشوع في الصلاة، لم ينهى عن ذلك، بل يبكي الصبي فيتجوز صلى الله عليه وسلم في صلاته خشية أن تفتتن أمه، ولم ينكر عليها أو يقول له هذا الصبي أزعجنا وأشوش علينا الصلاة، بل راعى حالها. إذن يجوز إدخال الصبيان المساجد، وهنا وإن حصل منهم شيء من الخطأ وهو حاصل لا محالة يوجههم بلين وبرفق حتى يعتادوا دخول المساجد، لأن مفسدة دخولهم المساجد أقل من مفسدة طردهم، لأنه إذا لم يعتادوا على الصلاة وعلى المساجد الصغر ماذا بهم؟ ربما لا يحضرون حين حيال الكبر، وهذا مشاهد. فإذا اعتاد الصغير المسجد حضور المساجد هذا ما ظنة الاستمرار إن شاء الله، أما إذا لم يعتد حضور الجمع والجماعات فهو ربما يستمر على هذه الحال، يكبر ويشب ويصل لحد الشيخوخة وهو لا يحضر الجمع والجماعات، نسأل الله السلامة. ومن فوائد هذا الحديث طهارة بدن الصبي وثيابه. الأصل ماذا بهم؟ أن الصبيان الذين يحملوا ماذا بهم؟ لا، الأصل أنه يحصل منهم أقول أذى ونجاسة أم لا، قد مثلا يصيب مثلا بدنه النجاسة، وقد تصيب النجاسة مثلا ثيابه، هذا الأصل فيه. إذا لم نعلم فهنا نحملهم، إذا نقول الأصل أن أبدانهم وثيابهم طاهر، هذا الأصل، وإن كانوا قد يحصل منهم أقول بول وثياب عليها، البول على البدن وعلى الثياب، لكن نقول هنا نحكم بطهارتها، بطهارة أبدانهم وطهارة ثيابهم حتى يتبين خلاف ذلك. لكن إن علمنا أن الثياب نجسة أو أن البدن نجس ماذا به؟ لا نحملهم. والآن فيما يسمى بالحفائض، قد مثلا الأم تعلم علم اليقين أن صبيها ماذا به؟ في يحمل النجاسة، وهنا لا يحمل في الصلاة. قال حامل أمامة بنت زينب، وفيه جواز نسبة المولود إلى أمه سواء كان ذكرا أو أنثى، تقول هذا ابن فلانة، فهنا يجوز أن ينسب لأمه. فإذا وهو حامل أمامة، في رواية على عاتقه، والعاتق هو ما بين أصل الرقبة والمنكب، إذا حملها هكذا، فإذا سجد وضعها، إذا سجد وضعها على الأرض، لأن إذا كانت على المنكب ماذا بها؟ سوف تسقط. طيب إذا ركع، إذا كانت على المنكب ماذا بها؟ أيضا في رواية فإذا ركع وضعها. إذا الظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع أمامة على الأرض حال الركوع حال السجود، ويحملها حال القيام والله أعلم. فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها، إذا قام حملها، إذن في حال القيام يكون حامل لها، لأنها صغيرة تحتاج إلى الحمل وتشوش وربما تبكي إذا تركت. قال متفق عليه، ولمسلم وهو يأم الناس في المسجد، أي وهو إمام وهو الأصل. وفيه جواز حمل الصبيان في صلاة الفرض والنفل للإمام والمأموم والمنفرد، وفيه سماحة هذا الدين. وناخذ منه أيضا فائدة وهي تتعلق في الحركة في الصلاة، الحركة في الصلاة. أهل العلم يرون أن الحركة في الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة، تجري فيها الأحكام الخمسة، فهنا حركة. قد تكون الحركة في الصلاة واجبة، قد تكون الحركة في الصلاة واجبة. ما ضابط الواجب؟ إذا كان تتوقف صحة الصلاة على هذه الحركة، الحركة الواجبة إذا كانت تتوقف صحة الصلاة على هذه الحركة فتكون واجبة. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في حديث أبي سعيد حينما خلع عليه في الصلاة وأخبر أن جبريل أتاه فأخبره أن فيهما أذى أو قذر. إذا هنا حركة لا يجري شيء، لأنه لا تصح الصلاة إلا بذلك. إذا علم الشخص أنه عنده في بدنه في ثيابه نجاسة، إذا استطاع خلعها ما الحكم؟ يجب عليه أن يخلعها كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إذا علم واستمر ما حكم؟ تبطل صلاة، لأنه صلى متلبسا في النجاسة. إذا كان يستطيع أن يخلع خلع، وإذا كان ما يستطيع قطع صلاته. وكذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه في قصة قباء حينما صلوا الفجر إلى بيت المقدس فأتاهم آت فأخبرهم أن القبلة حولت إلى الكعبة فاستداروا، فكانوا في جهة الشمال، كانوا في جهة الشمال فاستداروا فاتجهوا إلى جهة الجنوب، لأن قبلتهم ماذا بها؟ في جهة الجنوب. ولا شك أن هذه حركة ماذا بها؟ كثيرة، لكن يتوقف عليها صحة الصلاة. فإذا توقفت عليه صحة الصلاة ما الحكم؟ فتكون الحركة واجبة. إذن الضابط في الحركة الكثيرة هي التي توقف عليها صحة، بل الحركة الواجبة، الحركة الواجبة التي توقف عليها صحة الصلاة. الثاني الحركة المستحبة، وهي التي يوقف عليها كمال الصلاة، يتوقف عليها كمال الصلاة. قد يمثل لها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره أم لا؟ فأداره النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه، على القول بأن من يصاف الإمام يكون عن يمينه على سبيل الاستحباب، نقول هذه الحركة ماذا بها؟ على سبيل الاستحباب، وهذا هو الظاهر. وعلى القول بالوجوب تكون الحركة ماذا بها؟ واجبة، أي على القول بأنه يجب على من يكون يصلي مع الإمام أن يكون عن يمينه، إذا كان اثنين فتكون عليه على سبيل الوجوب والاستحباب، وليظهر لي أنها على سبيل الاستحباب. وأيضا يمكن أن يستدل بالحديث الآتي: اقتلوا الأسودين في الصلاة. إذا قلنا أنها تؤثر على خشوعه ماذا به؟ تكون على سبيل الاستحباب، تكون الحركة هنا على سبيل الاستحباب. إذا كان في الصف فرجة فتقدم أحد المأمومين لسدها على سبيل الوجوب وعلى سبيل الاستحباب، هذا خلاف في حكم سد الفرج. إذا قلنا أن سد الفرج على سبيل الوجوب يكون حركة واجبة، وإذا قلنا أن على سبيل الاستحباب فتكون على سبيل الاستحباب. وليظهر الوجوب لحديث: وما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، وهذا عام في الصلاة، في بدء الصلاة وفي أثناء الصلاة. لكن في بعض الأحيان كالحرم مثلا، أو حينما تكون الصف ماذا بها؟ كثيرة، لو الشخص أراد أن يسد الفرج ماذا به؟ ربما يسلم الإمام وهو لا زال يتنقل من صف إلى صف، فهنا الوضع يختلف الله أعلم. لو كان مثلا المسجد فيه صف أو صفان أو ثلاثة له أن يتقدم ويسد الفرجة، لكن إذا كانت الصفوف ماذا بها كثيرة والفرج كثيرة فالحكم الله أعلم يختلف. ما رأيكم شخص يصلي وهو محرم فسقط الرداء من على منكبيه فأراد أن يغطي منكبيه، ما حكم الحركة هنا؟ نرجع إلى الخلاف ستر العاتقين، هل على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ وإن قلنا أنه مستحب وهذا الظاهر تكون الحركة ماذا مستحبة، وإن قلنا أن ستر العاتقين أو أحد العاتقين في الصلاة واجب فتكون الحركة عليه شيء على سبيل الوجوب. الحركة المباحة في الصلاة. النوع الثاني بل الثالث، الحركة المباحة في الصلاة ضابطها أن تكون يسيرة لحاجة. أقول السلام. إذا الحركة المباحة في الصلاة تكون نعم أو كثيرة للضرورة، مساك الله بخير، إذا تكون يسيرة قليلة للحاجة أو كثيرة للضرورة. يسيرة للحاجة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حمل أمامة، هذه بأفرادها ماذا بها؟ أقول لا قليلة، لكن لو جمعناها تكون كثيرة، لكن في كل حال ماذا بها؟ تعتبر قليلة حينما يحملها في ركعة ثم ينزلها. هل ماذا بها؟ هل كثيرة؟ لا، لكن لو جمعنا الحمل والتنزيل سيكون كم؟ يعني لو كان متوالي كان كثير. إذن هذه حركة يسيرة للحاجة، نقول يسيرة بأي شيء باعتبار كل ركعة، ولا بمجموعها ماذا بها تعتبر كثيرة لكن غير متوالية. وأيضا يمكن أن نستدل بأي شيء بأقتلوا الأسودين في الصلاة، غالبا يكون الحركة ماذا بها يسيرة. نعم لحاجة. يمكن أيضا يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على المنبر حينما كان يعلم الناس، وقد يقال أيضا هذا الاستحباب إذا كان فيه مصلحة. إذن تكون يسيرة للحاجة، تكون قليلة إذا كان محتاج إليها. ويمكن أيضا استدل به في غمز النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها وهي بين يديه في القبلة، هذه أيضا حركة لكنها للحاجة. نعم فتح الباب. نعم ما رأيكم في إغلاق الجوال؟ يرن الجوال بعض الناس وله صوت مزعج، ما رأيكم الحركة؟ نعم أو تكون مستحبة لتوقف عليه كمال الصلاة ليس صحة الصلاة، فتكون الحركة ماذا بهنا مستحبة وليست مباحة. شخص يشعر بحكة بالرأس، قد يكون عنده قشرة ما شاء الله بالرأس يتحكك أم لا، فتكون الحركة ماذا بها؟ نعم تكون مباحة لأن حركة يسيرة، حركة يسيرة. إذن هذا النوع الثاني من أنواع الثالث من أنواع الحركة في الصلاة. إذن الحركة اليسيرة للحاجة أو الكثيرة للضرورة. الكثير للضرورة كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. شخص خائف سواء كان في جهاد في سبيل الله عز وجل أو هارب من معتدي سوف يصلي وهو يمشي، هذه الحركة ماذا بها؟ كثيرة أم لا؟ أيضا إذا كان يقاتل سوف يكر ويفر وهو يقاتل، هذه الحركة ماذا بها؟ كثيرة. إذن المباحة أيضا إذا كانت كثيرة لكنها كانت للضرورة فهو مضطر لذلك. النوع الرابع الحركة المكروهة في الصلاة. الحركة المكروهة في الصلاة هي اليسيرة من غير حاجة، أي يتحرك قليلا من غير حاجة. يمكن يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. إذن ينقص الصلاة، لكن الصلاة ماذا بها؟ صحيحة. إذن الالتفات من غير حاجة ماذا به؟ وكلام الالتفات بالعنق، الالتفات بالعنق ما حكمه هنا؟ مكروه، والصلاة صحيحة. إذن حال البعض أثناء الصلاة، تجده تارة ينظر إلى الساعة، ما الحكم؟ مكروه. تارة ماذا به؟ يعدل الشماغ وينظر في المرزان، مكروه. تارة ربما أدخل يده في جيبه أم لا؟ إذن ماذا به هذه الحركة؟ مكروه. لماذا؟ لأنها من غير حاجة. النوع الخامس من الحركة في الصلاة: الحركة المحرمة، وهي التي تبطل الصلاة، وهي الكثيرة من غير ضرورة. الكثيرة من غير ضرورة، إيه؟ التي تبطل الصلاة، يكون يتحرك حركة كثيرة متوالية من غير ضرورة. فهنا تكون تبطل صلاته. إذا كانت تبطل الصلاة ماذا بها؟ فهي تكون محرمة. كان تجد مثلا يتحرك ويتقدم، أو مثلا يدفع من عن يمين يدفع من يساره، كما يحصل بعض الأحيان مع بعض الصبيان أم لا؟ فهذه الحركة ماذا بها؟ تكون كثيرة متوالية من غير حاجة، فهنا تفسد الصلاة. هنا تأتي مسألة، وهو ما هو ضابط الكثير؟ الآن نقول الحركة الكثيرة تبطل الصلاة أم لا؟ ما هو ضابط الكثير؟ بعض أهل العلم حده بعدد، بثلاث حركات أو بأقل أو بأكثر. ولا شك أن العدد ماذا بيحتاج إلى دليل. بعضهم حده بحال الشخص، يقول إذا رأيت الشخص وتظن أنه ليس في صلاة فماذا به؟ تبطل الصلاة. وإذا رأيته كنت تظن أنه في صلاة لا تبطل الصلاة. فما رأيك في هذا الضابط؟ نعم، كيف صح؟ لا، شخص مثلا يقول إذا رأيته تظن أنه لا يصلي، إذن هذه دعاء أن هذه حركة كثيرة، تحرك حركة تعتقد أنه ليس في صلاة تكون تبطل الصلاة. وإذا كنت لا تعتقد أنه في صلاة، هذه الحركة أنه في صلاة فهي قليلة ولا تبطل الصلاة. هذا الضابط بعد الرأي ماذا به؟ حسن أم لا؟ نعم، لا، الكلام على غالب الناس، لكن بعد الرأي تقول حسن. يقول الآن نقول كثيرا لك الآن تلاحظ كل ليس يصلي، وهذا بعد الرأي نقول أنه حسن. لكن إذا تأملت النصوص وجدت أنه ماذا به؟ يخالف النصوص. مثلا شخص معه مثلا حذاء يضرب عقربا أو ثعبان، هل تقول هذا في صلاة؟ لا. ومع ذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم قتل الأسودين. شخص يصعد المنبر وينزل، شخص يمشي يرقص درجة المنبر، هل تظن أنه في صلاة؟ لا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وهو يصلي، فإذا أراد أن يسجد نزل فسجد في أصل المنبر يعلم الناس أم لا؟ إذن هذا يعني أو الضابط الذي يقول أنك إذا نظرت إليه وتعتقد أنه في صلاة فهو صحيح، فالحركة يسيرة. وإذا كان لا تعتقد ليس في الصلاة فالحركة ليست بيسيرة. مثلا على سبيل المثال لو أن شخصا مثلا دخل يده في مخباته وعد بعض النقود مثلا 5 ريال أو أكثر أو أقل يتأكد وعدها، لو أنت تشوف ترى شخص يعد النقود هل تقول في صلاة أو ليس في صلاة؟ نعم ليس في صلاة، لكن ليس في حركة يسيرة. لو أخرج مثلا مبلغ 100 أو 200 وراد أن يتأكد وعدها، هذه حركة، هل كثيرة أو يسيرة؟ يسيرة أم لا؟ قليلة ليس كثيرة. إذن اللي يظهر والله أعلم أن الحركة أو أن الضابط اللي يقول إذا كنت عده في، إذا كنت أعتقد أنه في صلاة ما الحكم؟ إذا كنت أعتقد أنه في صلاة فالحركة يسيرة قليلة لا تفسد، وإذا كنت أعتقد أنه ليس في صلاة فالحركة ماذا بها؟ كثيرة. لا، إذا كنت أعتقد أنه ليس في صلاة الحركة كثيرة تبطل الصلاة، ماذا به؟ نعم. إذن نرجع إلي شيء، إلى عرف الناس، والناس متباينون، الناس متباينون، لكن نرجع إلى شيء، إلى عواصط الناس الذين ليس عندهم إفراط ولا تفريط، فهنا يرجع إلى عرف هؤلاء، فما عدوه كثيرا فهو كثير يبطل الصلاة، وما عدوه يسيرا فهو يسير ولا يبطل الصلاة. نعم إن شاء الله. كيف؟ نعم النفخ. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في الصلاة. نعم اللي هو النفخ في الصلاة، أي النفخ في الصلاة لا يبطلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، في صلاة الكسوف نفخ، صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف صلى الله عليه وسلم، يعني طلع منه صوت. أين فالنفخ في الصلاة؟ وهو أيضا ليس من كلام الناس، الذي ينهى عنه أن يكون من كلام الناس، وهذا ليس من كلام الناس. نأخذ الحديث الأخير على عجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، أخرجه الأربعة وصحه ابن حبان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقتلوا الأسودين، اقتل هذا أمر، وليظهر والله أعلم أن الأمر هنا لي الاستحباب لا ليس للوجوب، للاستحباب إذا كان وجودهما يشغل بال المصلي، ينشغل بالنظر إلى الحية والعقرب، فهنا يكون أمر على الاستحباب. كيف؟ إيه نعم. وإذا كان لا يشغل وليس منهما خطر فيكون الأمر للإباحة والله أعلم، الأمر أمر رشاد وإباحة. الأسودين، العقرب قد تكون سوداء أم لا، لكن الحية ليست سوداء أم لا، فيكون هذا من باب التغليب، من باب التغليب، كما تقول الأبوان، تقصد الأب والأم، تقول القمران أو الشمسان، تقصد الشمس تقصد القمر. اقتلوا الأسودين في الصلاة، إذا كان يقتلان في الصلاة ففي خارج الصلاة ماذا به؟ يقتلان من باب أولى. الحية، الحية معروفة، لكن الحية لا تخلو من حالين، أن تكون في البر فهذه تقتل مباشرة، وأن تكون في البيوت فهذا الذي ورد النص بأنها تستأذن، يعني ثلاثا، يعني يطلب منها الرحيل، وإلا قتلت لماذا؟ لأن يخشى أن تكون من الجان، يعني قال لها أخرجي من هذا البيت وإلا قتلناك، فإذا اختفت يقال لها مرة ثانية أخرجي من البيت وإلا قتلتك، ثم يقول لها ثالثا فإن أصرت قتلت، لأن هنا لا تكون من الجان. الحية والعقرب. أما العقرب فتقرب، إذا نقول الحية إذا كانت في البيوت، إذا كانت في البر ماذا بها؟ تقتل مباشرة. وإذا كانت في البيوت فيخشى أن تكون من الجان، فهي يقول يؤمر منها بالخروج من البيت ثلاثة. والعقرب، أما العقرب تقتل مباشرة، وكذلك العقرب تقتل سواء كانت سوداء أو غير سوداء. إذن الحديث فيه الحركة بالصلاة أم لا، وهذه غالبا تكون حركة يسيرة وللحاجة، فهي كما قلت لك إما أن تكون مباحة أو تكون مستحبة على حسب الحال. وإذا كانت هذه تقتل في الصلاة تقتل في خارجها، ويقاس عليها غيرها من المؤذيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. ولذلك عند أهل العلم قاعدة يقول من آذى طبعا قتل شرعا، أي يجوز قتله شرعا. فإذا كان الآدمي المعصوم إذا آذى قتل، فغيره من باب أولى. إذن انتهى الكلام على شروط الصلاة، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم باب سترة المصحف.